صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا الكتاب افتح دار السعادة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من صفر لعام 32,400 الموافق ليلة التاسع من الشهر الأول لعام 11,200. قد وقفنا على فصل استجماع قوى القلب. عارفين الصفحة اخوان؟ طيب نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل استجماع قوى القلب. ومنها أن القلب يكون داخلا عن عدوه، معرضا عنه، مشتغلا ببعض مهماته، فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحميته وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع إذا جرح، فإنه لا يقوم له شيء، بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما. والقلب الجبان المهين إذا جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا، والجراحات في أكتافه. وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاع. فلا خير في من لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعداء عدوه، فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر، وغاض عدوه كل الغير وأضناه، كما جاء عن بعض السلف: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. فصل: معرفة الأمراض والأدواء. ومنها
يعني من فوائد المصائب وما يكره الإنسان أن هذه المصيبة تجعله يلتفت إلى شيء قد غفل عنه، فشبه عداوة الشيطان بعدو البشر الذي أصاب ذاك الرجل الشجاع بجرح، فانتبه له أنه إيش يطعنه الجال الفلاني، فذهب إليه وانتقم منه. فهكذا الإنسان إذا علم عداوة الشيطان وما يصنع به الشيطان، فإنه ينتقم منه بطاعة الله عز وجل وبالتوبة وبمعصية الشيطان. إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا. نعم.
قال: فصل: معرفة الأمراض والأدواء. ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم. والطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحدق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفا، هذا في أمراض الأبدان، وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. وهذا معنى قول بعض الصوفية: أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا كان الصحابة أعرف،
وهذا رأيت بعيني في أمريكا، يعني الناس دخلوا الإسلام حديثا وقد عاشوا الجاهلية، كانوا كفار، حريص على أن يأتي بكل سنة من السنن، وكأن السنة إذا فاتته كأنها واجب الواجبات، وكأن المكروه كأنه من الكبائر. حاول اجتهد بكل شيء، بكل شيء يسأل. حتى أنا بعضهم لما قدم الكويت تعجب، قال: كيف ما يعرفوا يصلون الناس هؤلاء؟ لأنه حاول طبق صفة الصلاة بحذافيرها، يقول: وجدتهم الناس ما تجيد الصلاة، لأنهم عرفوا الجاهلية فدخلوا الإسلام يريدون معرفته ومعرفة عامة.
ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه، وتكلما بأعلامه وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده. فجاءهم الإسلام كل خصلة منهم مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه. فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا بمعرفتهم بضده، وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة، فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وساعة وأمن وعافية وغنى وبهجة ومسرة، فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه.
ومثل هذا يعني بعض الرافضة إذا هداه الله للإسلام وتسنن تجده من أشد الناس عداوة للرافضة، يقول أعرف ما فعلوا بوالدي وبأهلي وكيف كانوا مثلا يعتدوا على أعراضنا ويأكلون أموالنا بالباطل وكيف كانوا يخدعون الناس هؤلاء السادة، فتجده إيش على بصيرة في أشياء كثيرة بخلاف من لا يدرك ما أصلا ما الفرق بيننا وبين الرافضة. نعم.
وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور، فإنه لم يشعر بغيره، وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر، وربما ظن أن كثيرا من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية، فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر. وما أكثر هذا الضرب من الناس، فإذا عرف الدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم. وفي مثل هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت قويته رأيته من أبر الناس. والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصح.
صحيح. وهكذا يقولون الذي يولد في الغنى لا يعرف قيمة الدرهم، بينما الذي كان في فقر ورزقه الله ووفقه رزق حسن عن طريق الكد والتعب والنصب والسهر، فإن هذا المال له قيمة عنده لا يصرفه بسهولة لأنه تعب في تحصيله وذاق مرارة الفقر قبل ذلك. بينما أولاد الناس الأغنياء اللي تعبوا أباهم تعبوا بالأموال وجاءوا هؤلاء وجدوها يعني لقمة سائغة، تجد إيش بسهولة يفرط لوح أحدهم بهذه الأموال كما يقال لأنه لم يتعب فيها. نعم.
فصل: امتحان الرب عبده. ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الإعجاب عنه والبعد وزوال ذلك الأنس والقرب ليمتحن عبده، فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح، فوضعه في مرتبته التي تليق به. وإن استغاث استغاثة الملهوف وتفلق تفلق المكروب ودعا دعاء المضطر، وعلم أنه قد فاتته حياته حقا، فهو يمتك بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهل له، فرد عليه أحوج ما هو إليه، فعظمت فيه فرحته وكملت فيه لذته وتمت فيه نعمته واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنوادر وثنى عليه الخناصر. وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك، فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده. ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر، فقل لغليظ القلب: ويحك ليس دا بعشك فدرت طالبا عشك البالي، ولا تك ممن مد باعا إلى جنن فقصر عنه قال ذا ليس بالحال. فالعبد إذا ولي بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، فحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه، فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل، كما قال القائل: وقد فاته طواف الوداع فركب الأخطار ورجع إليه، ولما تذكرت المنازل بالحمى ولم يمض لي تسليمة المتزود تيقنت أن العيش ليس بنافعي إذا أنا لم أنظر إليها بموعدي. وإن استمر إعراضها ولم تحن إلى مهدها الأول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها، فهي ممن إذا غاب لم يطلب، وإذا أبق لم يسترجع، وإذا جنى لم يستعتب. وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك، ويحسب وبحسب المعرض هذا الحرمان فإنه يكفيه، وذلك ذنب عقابه فيه.
الله المستعان. صحيح، يعني الذي يذنب ويسرف ويتذكر أيام لما كان صفحته ناصعة واستقامته يعني ظاهرة، وإلا به انتكس وتأخر وتقاعس، فيحن إلى الحال الأولى التي كان عليها من الاستقامة. أما من لم يحن إلى حالة الاستقامة، حالة الفطرة، حالة البعد عن الإسراف والمعاصي، لم يحن إليها، فهذا لم يبالي الله عز وجل، يتركه في إعراضه وحسبه عقوبة بأن الله يمده زيادة في ضلاله وفي غيه، والعياذ بالله. نعم.
فصل: الإنسان شهوته وغضبه. ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما، وبهما وقعت المحنة والابتلاء، وعرض لليل درجات العلا واللحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل سافلين. فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار، ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما أعد له في دار النعيم، وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه، كما شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة، وغضبه مقصور على حظه، ولو انتهك محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسنته بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونقول الكلمة. وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها، فلن يجعل الله هذين الصفين في دار واحدة، فهذا ركض بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين، وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين. والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة، ولا بد أن يقتضي كل واحد من القوتين أثره، فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي، ولا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما. ولو لم يخلق في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا، فالترتب من موجبات الإنسانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأما من اجتنبته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني، وهم خلاصته ولبه. فصل: العبد بين الذنب والطاعة. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد لعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلي بالذنب جعله نصب عينيه ونسي طاعاته وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه، كما قال بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قال: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب، واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا، فتكون سبب الرحمة في حقه. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتدها على رفعه وعلى الخلق، ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجدونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه أثارها فتدخله النار. فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره، والله المستعان.
تكتب لنا آخر سطرين ترسلها لي. فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره والسيئات نصب عينيه، وعلامة السقاوة أن يجعل حسنات نصب عينيه والسيئات خلف ظهره. كلام جميل. كذلك أول ثلاث أصل تقريبا منها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا نساه رؤية طاعته ورفعها من قلبه ولسانه، ما يتذكرها الطاعات، يعمل كما يقال ويرمي. فإذا تلي بالذنب جعل نصب عينيه ما يرى شيء. آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، صح؟ نبي إلى يوم القيامة. شوف كم قرن منذ أن أكل من الشجرة حتى تقوم القيامة، ويقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، إني عصيت الله أكلت من الشجرة. يعني هو نبي، كم بقي من السنين وهو يعبد الله عز وجل، وتاب الله عليه، تاب وندم، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، والكلمات تلقاها أنه توسل الله بكلمات الله عز علمه إياها. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فتوسل الله بهذه الكلمات ومع ذلك تاب وتاب الله عليه، وليوم القيامة يقول أكلت من الشجر. بخلاف يعني بعض العامة، بعضهم يقول هكذا، إذا رأى مثلا سمع مثلا واحد يقرأ القرآن ويبكي وخاشع وكل هذا البكاء يبكي، شو مسوي هذا في حياته؟ يظن إيش أنه يبكي؟ أكيد مسوي حاجات، يعني إحنا حسبنا أنه شيخ ومستقيم، لكن أكيد مسوي شامل، ها؟ لا، ولكن هذا هو شيخ الصالحين، ما يذكر شيء من أعمال الصالحة فهي يجعلها وراء ظهره، ويجعل نصب عينيه ماذا؟ تقصيره ومعاصيه. وذاك لما قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي، ما قال اللهم إني الصديق صاحب نبيك كذا، لا، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر ذنوب الله أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا تنظر إلى ما تفعل من حسنات، لكن انظر ما اجترحت من السيئات. وذاك ابن مسعود قال: الذين يسبحون بالحصى ويحصون تسبيحاتهم، قال: عدوا سيئاتكم. حسنات لا تعدها، عد ماذا؟ عدوا سيئاتكم. حسنات لن يظلمك الله شيئا، لكن لو ينظر الإنسان في ذنوبه، نظره في ذنوبه وتقصيره، يدعوه ويحمله على التوبة والندم والاستغفار والسعي للحسنات الماحية للسيئات. لكن النظر إلى أعماله، فعلت فإنه قد يظن في نفسه أنه قد تجاوز القنطرة أو القنطرة، واضح؟ طيب، أول تكتب آخر سطرين. طيب، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا نساه رؤية طاعته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلي بالذنب جعل نصب عينيه ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه. هذا تنقله بعدين، تكتب وقال، تكتب آخر سطر. عندك نسخة ما عندي؟ جبت كتاب إن شاء الله، مبروك. طيب،
فصل هضم المؤمن نفسه، ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه توجب له ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه، فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله، فإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على فرق القيام بها، فإنها عنده أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليه مراعاتها، أو له لأجله فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامه بحقه ساقطا عليهم وهم عليه أسقط، فسبحان من بهرت حكمته عقول العالمين.
نعم صحيح، يعني بعض الناس فلان ما وجبني، فلان ما سلم، فلان ما وسع لي، فلان ما رحب فيني، فلان لا أقولك انظر نفسك لأنك إنسان مذنب، إنسان ما تستحق هذا كله، فلو وجبك أو سلم عليك يعني أنا ما أستحق هذا وسلم عليك، يقول والله لو علم الناس قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. يقول بعضهم لو كانت الذنوب تفوح لها رائحة لما طاق بعضنا بعضا، من ذنوبنا كثيرة، كان كل واحد يقول شريحة من ذنوبه، قال شوف ريحتك أنت، لكن رب العالمين إيش جعل هذه الذنوب لا تفوح، لو كانت تفوح لما طاق بعضنا بعضا. ولازم نحن في هذا العصر ذنوب كثيرة جدا، الإباحيات في كل مكان، الصلاة تسمع أغاني وأنت تصلي وأنت إمام، والتلفونات موسيقى، أول عشان واحد يسمع موسيقى في الزمن الماضي لابد أن يكون من علية القوم من أغنيائهم حتى يأتي بفرقة تعزف له ويستمع إليها. الآن مش يعني في كل مكان حتى في الصلوات، هذا كان الإمام مالك يسأل عن المعازف يقول يفعله الفساق عندنا، اليوم المصلين اللي يصلوا في الصف الأول أصوات المناظر لا اليوم ما في، ها ما يسلم من النظر إلى ما حرم الله اليوم إلا الأعمى، يعني مناظر في كل مكان حتى اللي ما يريد ينجبر على الرؤية. شوف أكل الحرام، الأموال تدخل على الناس طرق الله أعلم فيها، اللي ما يداوم واللي يزيد عنده شيء واللي فيه شبه، يعني بالأمس قبل أمس قرأت حديث صحيح مسلم نقرأ في صلاة فجر بعد صلاة فجر، عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه في غزاة أتاه سهم فقتله وهو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة هنيئا له، كان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفس محمد بيده رأيته في النار من أجل شملة غلها عباء، خذها من إيش؟ من الغنائم قبل أن تقسم، يقال غلول عباء، يعني عبي ذاك الوقت تسوى، تسوى عبي ذاك الوقت، ها إيش مصنوع منه أي مصنع طالع، غلها جاء سهم من يقول رأيته في النار. إحنا إيش نقول؟ إيش نأكل؟ ماذا نأكل؟ تدخل على الناس أموال طائلة ما يدرون أن جايتها وكلهم عاجبهم بعد، يقولوا إحنا إيش في ذل وفي مش عارف إيش وفي، الله مستعان، الله يتوب علينا. واحد أحيانا تصيب مصيبة غرامات ولا خسائر ولا حوادث، والله يفكر فيها يقول الحمد لله لعل هذه من الأموال تدخل علينا إيش ونحن لا نستحقها، إذا كانت هذه من الأموال اللي ما استحقها خلت تروح، نعم المصيبة التي طهنا الله بها قبل أن يوفينا حسابنا يوم القيامة، الله المستعان. تفضل.
فصل: الإمساك عن عيوب الناس، ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والذكر فيها، فإنه في شغل بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتقرب لعيوب الناس، هذا من علامة الشقاوة، كما أن الأول من أمارات السعادة.
نعم.
حاجة العبد
شوي. طوبى لمن شغل لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من علامة السعادة. طيب هذا تكتب لي يا زين، اكتب الحاشية عن وهب المؤمن. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المناسبة: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول بعض العلم: لو أخذ أحدنا بهذا الحديث لوفر ثلاثة أرباع عمره. كل شيء ما لا يعنيك ما تكلم فيه ولا تسأل عنه ولا تبحث فيه، كم توفر. الآن ما نسمع جريمة إلا نبي تفاصيلها، ما نسمع مشكلة إلا نسأله، ما نشوف شخص إلا نبي قصة حياته كلها وكيف عنده وكيف استغنى وكيف افتقر وكيف تزوج وكيف طلق وكيف أولاد والجريمة فلانة وليش حصلت. يعني كل واحد وسائل الإعلام شغال على إيش؟ فصل كثر ما تقدر تفصل فضائح الناس وتفاصيل جرائمهم ومشاكلهم. ها يعني كل ما إنسان ينبسط. بعض الناس والله لو تجلده جلد ما شرب الخمر ولا زنا، لكن يستغني عن الكلام في الناس ما يقدر. فاكهة المجالس هو إيش؟ الكلام في الناس، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فينشغل، هذا من الشقاوة كما يقول، ينشغل بعيوب الآخرين ولا عن ينشغل بعيوب الآخرين عن عيوبي عن عيوب نفسه، بينما لو انشغل بعيوب نفسه لم يجد فراغا لأن يتكلم في عيوب الآخرين. نعم.
فصل: من حاجة العبد إلى مغفرة الله.
اللهم اغفر.
ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم، كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم، فيصير هجيراه: ربي رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم 70 مرة، فيجعل له منه وردا لا يخل به. وسمعت شيخنا يقول:
رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. في حديث يعني حسن بعض العلم أن من استغفر المسلمين والمسلمات كتب الله له بكل نفس مسلم مسلمة حسنة. شو المسلمين الأحياء والأموات مليارات، وتستغفر لهم إن صح الحديث حسن بعض العلم. لكن شوف هنا يا شيخ أن بعض السلف كان يجعله وردا كل يوم 70 مرة يستغفر لنفسه ولوالديه والمسلمين والمسلمات والمؤمنات. الله أكبر. ولذلك المسلم يعني إخوان له لهم فضل عليه، حتى لو أنه أتى ليصلي جماعة، إذا ما وجد جماعة يصلي معهم فاته أجر أجر الجماعة، لكن إذا وجد جماعة أنت كونك تصلي معي لك فضل عليه لأن زاد أجرنا صرنا جماعة. وفي كلام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى عن موضوع إخوان يعني تدريس العلم وتلقين العلم، يقول: إن الذي يعني يمكن نفسه منك حتى تعلمه قد أحسن إليك. إحسان عظيم كونه يأتيك علشان تعلمه. طبعا الواحد الظاهر الإحسان إيش؟ إحسان المعلم على الطالب، لكن يقول هذا الذي مكن نفسه حتى يسمع منك ويستفيد منك وتبلغه العلم تفضل عليك بتمكين نفسه لك حتى تعلم. يقول حتى أن فضله عليك أو فضل الطالب على المعلم بتمكين نفسه حتى تعلم منه ليس بأقل من فضل المعلم حيث يمكن نفسه حتى يتعلم منه الطالب. عجيب ها كلام، لأن واحد أصلا لو جاي يعلم وما وجد من يتعلم منه ها خسر أو لم يخسر، فاته ولم يفته. لو جيت الآن ما لقيت ولا واحد، جيت ولا واحد ما سويت درس، ما قضيت الساعة هذه في طاعة الله فاتتني. فوجودكم أنتم جزاكم الله خير خليتونا إيش نقعد هذه الساعة. شوف إذا ما قعدتم أنتم راح أروح المطعم، روح تقهوة، روح نسولف في القيل والقال والحكومة والمعارضة والشيعة وسووا. شوف لكن سبحان الله لما تأتي تجلس يجلس المعلم، تنصرف ينصرف المعلم، فيقول فضل الطالب على المعلم ليس بأقل من فضل المعلم على الطالب، حيث أنه مكن نفسه حتى تعلمه. شوف، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال: وسمعت شيخنا يذكره إذا ترى فيه فضلا عظيما لا أحفظه، وربما كان من جملة أوراده التي لا يقل بها، وسمعته يقول: إن جعله بين السجدتين جائز، فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه، لم يمتنع بمساعدتهم إلا لفرط جهله بمغفرة الله وفضله، وحقيق بهذا ألا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل. وقد قال بعض السلف:
معروف أن عند العامة خذنا في المدارس بين السجدتين قريش ربك خلي ولوالدي، نقول هذا ليس من السنة. يقول ابن القيم انه سمع من ابن تيميه شيخه شيخ الاسلام يعني يقول ان جعله بين السجدتين جائز. شوف، لكن احنا نبقى على قاعدتنا بان تخصيصه بين السجدتين والانتظام به ليس من السنه. حتى الشيخ لم يقل انه من السنه، قال جائز، قال جائز، ولكن يعني شيء غريب فعلا. طيب، الان الناس يقصرون في الدعاء للوالدين يا اخوان. بعض الناس حتى لو والده ميت لو يجيب خبر عنه قصه ما يقول رحمه الله، يقول يا يوم الوالد رحنا البر وكذا، ما يقول الله يرحمه، مع ان اعظم ما يقدمه الولد لوالديه ولو كان احيانا يعني واللي هو الدعاء. بعض الناس مستعد لبيه قهوي ابوه يسوي كذا، جيب غرض الجمعيه جيب كذا، ما شاء الله، بس انه يدعو له، مع ان هذا اعظم من كل الاعمال اللي ممكن تقوم بها لوالديك. اعظم الحج له الدعاء، أعظم الحج له، ها أعظم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يحج عنه، لم يقل يتصدق عنه، قال يدعو له. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ما هو خير من الدعاء في مثل هذا السياق، فذكر أنفع ما يكون وأجود ما يقوم به الولد لوالديه الدعاء لهما. نعم.
وقد قال بعض السلف: إن الله لما عذب على الملائكة بسبب قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وامتحن هاروت وماروت بما امتحنهما به، جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو الله لهم.
نعم. يقول: انظر ما روي في ذلك ونقده وبيان مطلعنا في السلسلة الضعيفة لشيخنا العلامة علبان رحمه الله تعالى. لكن الملائكة تستغفر لمن في الأرض ولا لا؟ هل تستغفر؟ نص القرآن. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا. نعم.
فصل العبد بين الحسنات والسيئات، ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين وبره ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا، وهذه حاله معه، فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك؟ وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئهم ويعفو عنه ويسامحه ويلقي عن الاستقصاء في طلب حقه. فهذه الآثار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة بحقه، ومن اجتنى منه فضادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة، وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينيه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه.
سقط من عيني الله عز وجل، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المشايخ يقول نمسك عنها، بعضهم قال اذكرها ابن القيم كثيرا، وهذا موضوع احد المواضع، قال ايش وسقوطه من عينيه.
وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتارك والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب. فالمصيبة كل المصيبة الذنب يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا.
لذلك يقولون السيئات يجر بعضها بعضا، وإذا رأيت المعصية فاعلم أن لها أخوات، يعني واحد ما عنده المعصية واحدة لا تجد معها، وكيف يجر بعضها بعضا؟ يعني إذا وقع في معصية يحتاج لمعصية أخرى حتى ربما يتستر عن المعصية الأولى. وهذا مشهور في مسألة أن الرجل زان بامرأة ثم حملت منه ثم كذب ثم أنجبت ثم قتل الصبي ثم قتلها، بدأ إيش بالكلام والمزاح معها، انتهى الأمر إلى الزنا ثم القتل، لأن الشيطان له خطوات، والله عز يقول ولا تتبع خطوات الشيطان. أنا أذكر واحد كنت مدرس في السجن، مدرس مش نزيل، فذكر لي واحد إنه يعني دين وشكله شو مسجون وله جنسية أخرى، يقول إنه كويتي، هو مش كويتي، وكل كلامه وتصرفاته وكذا يعني حسب أنا كويتي. فقال لي واحد لا مش كويتي، هذا كذا كذا، معقول؟ قال لي. فأنا رحت يعني سألته كويتي، قال نعم أنت كذا. فكل ما عطيته سؤال اضطر يكذب إيش كذبة ثانية وثالثة ورابعة. فآخر شيء قلت له شوف كيف يعني ذكرت الكلام، هذا الكلام أكثر من 25 سنة أو 25 ترى، قلت له المعاصي يجر بعضها بعضا، لأنك كذبت الكذبة الأولى احتجت ليش إلى أخرى وأخرى وأخرى. وهذا يذكر أيضا في قصة يوسف عليه السلام، حملهم الحسد ليوسف عليه السلام أن فعلوا الأفاعيل هذه، استمروا، ألقوا في غيابة الجوب، حرموا منه والديه، جاءوا على قميصه بدم كذب، إلى أن بعد ذلك قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني ما سرق شيء يوسف عليه السلام، ما الذي يحملكم على واحد ألقيته في الجوب والله أعلم إيش مصيره، تقول عنه ما زلت إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل. قال هذا بسبب شؤم المعاصي يجر بعضها بعضا. ذاك واحد من يفتح على نفسه باب المعاصي قل ما يستطيع أن يتدارك. والشيطان يقول الإنسان أنت أذنب استمتع وبعدين توب، لكن السؤال هل يستطيع أن يتوب؟ هذا المشكلة، قد لا يستطيع يتدارك، لأن إذا وقع في الذنب كأنه يدخل في البحر أعمق أعمق، فبالرجوع ربما يهلك، ما يستطيع الرجوع، هذا المشكلة. إذا قال شخص أين تسكن؟ من ساكن؟
سالمية.
لو قال ساكن خيطان، لا خيطان كذب عليه، جديدة ولا قديمة؟ يضطر إيش يضطر يقول يا جديدة يا قديمة، وقاعد بالشارع بالنص لأنه مش خيطان، لما قال خيطان هو بالسالمية ما شاء الله خيطان، جديدة ولا قديمة؟ اضطر يقول مثلا القديمة، ما شاء الله القديمة أي قطعة؟ قطعة عشرة، قطعة عشرة قطعتنا وين بتقوم؟ اضطر إيش يجر 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 البداية هذه. ذاك رب العالمين يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لماذا بدأ بالظن قبل التجسس والتجسس قبل الغيبة؟ لأن الإنسان أول مرحلة حتى يقع في الغيبة يسيء الظن، إذا ساء الظن فلان فيه ولا ما فيه يذهب ليتأكد فعلا هو كما سمعت ولا لا، فليتأكد ماذا يفعل؟ يتجسس. فإذا تجسس تأكد، إذا تأكد أن الفلان فيه العيب الفلاني تكلم فيه، فهذه الغيبة. فبدأ بالنهي عن سوء الظن، فقال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم، قال ولا تجسسوا لأن سوء الظن يجر إلى التجسس، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، واضح؟ فهذا معنى أن السيئات يعني يجر بعضها بعض، والذنب مصيبة يتولد منه ذنب آخر وتولد من اثنين ثالث وهلم جرة. احنا نظريا جيدين كلامنا، نعرف نتكلم نظري، لكن واقعيا عمليا هل فعلا احنا نمسك انفسنا من الذنب الذي يولد ذنب ثاني وثالث ورابع؟ الله المستعان. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يلا.
ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر، فالحسنات والسيئات اخذ بعضها برقاب بعض، ينفو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، وان من عقاب السيئه السيئه بعدها.
صحيح. الحسنه ايضا تجر الحسنات. يعني واحد ذهب يصلي صلاه جماعه يتسنن يقول التسبيحات ويلتقي بإخوانه ويسلم عليهم، تحصل أشياء كثيرة بخلاف لو صلى في بيته. كثير من الناس يقول لو فاتتني الصلاة وصليت في بيتي ما أقول التسبيحات، لكن إذا صليت جماعة أقول التسبيحات، ولو صليت وحدي ما أتسنن، لكن إذا صليت جماعة أتسنن. فيحصل له خطى إلى المسجد، يحصل له تعارف مع إخوانه، يحصل له سلام، يحصل له دعاء، يحصل له يشهد الخير. فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ويقع عليه الصلاة والسلام. الحسنات يجر بعضها بعضا. واحد يذهب إلى الحج فيحصل أشياء كثيرة في الحج، حسنات يشهد منافع لهم، هذه منافع دينية ودنيوية ولا فقط دنيوية؟ يعني يربح يبيع يشتري، ولا دينية ودنيوية؟ دينية ودنيوية. حتى أن دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ولم يأتي بشيء من عنده، لكنه أخذ من الكتاب والسنة ونشر دعوة التوحيد، انتشرت في كثير من البلاد الإسلامية بسبب الحج. يأتون يحجون فيلتقون بعلماء ومشايخ ويعطون رسائل وكتب فينقلونها إلى السودان، إلى الهند، إلى السند، إلى باكستان. ها؟ فتجد هناك من تعلم بسبب إيش؟ إنه رحل الحج فوجد من يعلمه. واحد قبل أيام قليلة تركي يقول درس في تركيا في معهد، يقول عقيدة أشعرية ولا نعرف سواها، هي المقررة وهي يعني التي نتربى عليها. قال فأتيت العمرة في رمضان فحضرت درسا للشيخ ابن عثيمين رحمة الله، وإلا به يتكلم في الأسماء والصفات. قال تماما على خلاف ما سمعت في المعهد عندنا الذي ما نعرف شيء سواه. يقول منه شوف درس، يقول تبين لي سبحان الله وتعلم وعرفت أن في شيء اسمه عقيدة سلفية. ثم تطور الأمر حتى ذهب وسجل في الجامعة الإسلامية وحسبت عقيدته والحمد لله درس. كان الشيخ نبي يوسف رحمة الله عليه يلقي درس في الصباحية مسجد الميع، وكان إمام المسجد رجل اسمه صالح عبد ربه أذكره بعد، حافظ القرآن بإتقان ورجل ما شاء الله يعني جيده في أخلاقيته في رجولته، مصري قدر الله أن الشيخ يوسف وين درسه في المسجد، وهذا من مروءته ورجولته يناقش ايه الشيخ بتقول ايه، وناقش وكذا وكذا وصير نقاش والتموا الشباب ومع سبحان الله صار من خيرة السلفيين، حتى انه ايش اخذ يعمل دروس في السلفية والعقيدة السلفية، حتى انه ترك الكويت راح مصر واجتهد هناك في بلده او في قريته يدعو له ايش دعوة السلفية. فشوف يعني انسان قد يحصل له الخير بسبب من الاسباب، بل هناك من يدخل من تعجب الله منهم ممن يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يؤتى بهم إيش أسرة عند المسلمين فيدخل في الإسلام. لما مسكوه أول ما أسروه كان كارها لذلك أم لا؟ ها كان كارها، وإلا به يصير صحابي، لو مات لو لم يقبض عليه لمات كافرا، لكن قبض عليه وربط في سارة المسجد ثلاث أيام واسمه ثمامة بن عثال، ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عندك يا ثمامة، وهو سيد بني حنيفة في بلاد اليمامة في نجد أتي به مكبلا بالسلاسل أسيرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بسارة المنزل. قصته في الصحيحين. يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، هو سيد في قومه، إن قتلتني في جيش وراك يأتونك، وإن تعفو تعفو عن شاكر، يعني يبين بعيني يعني، وإن أردت مالا أعطيتك مالا. يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي باليوم الثاني يقول: ما عندي إلا ما قلت لك بالأمس. يوم الثالث يقول: ما عندي إلا ما قلت لك بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيتك مالا. قال: فكوا ثمامة. خرج من المسجد ورجع ودخل الإسلام. في العرب عندهم أنفة، ما أحب أن يدخل الإسلام هو إيش؟ فهو مربوط أسير. لما تحرم الأسر عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وكان له موقف عظيم، قال، وإن كنا خرجنا عن الموضوع بس قصته في الصحيحين جميلة، قال: والله يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض الوجوه لي، ودينك أبغض الدين إليه، وبلدك أبغض البلاد إليه، وأنت اليوم وجهك أحب الوجوه إليه، وبلدك أحب البلاد إليه، ودينك أحب الدين إليه، وإني خرجت معتمرا فجاءت بخيلك، فما تأمرني؟ قال: أمضي في عمرتك. ذهب العمرة، علم به قريش، كانت مكة لم تفتح بعد، أنه قد أسلم، فقال له: أصبعت؟ يعني خرجت عن دينك، صرت صابئ؟ قال: بل آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. أخذوا وضربوه. فجاء العباس قبل إسلامه أيضا، قال: ويحكم أنه سيد بني حنيفة، هذا ما هو واحد، وانظروا من أين تأتي حبوبكم، هذه بلد زراعية ويصدرونها إلى إيش؟ إلى مكة الحبوب، هذا وتضربونا، انظروا يعني باتل يعمل لكم مقاطعة. فقال رضي الله عنه: والله لا تأتيكم حبة حتى يأذن رسول الله. فهو تحت الوطو والضرب، قال: ما تأتيكم حبة حتى. هذا أتي به وهو كاره، فصارت له خيرة أن قبض عليه أن أتي به أسير، فدخل الإسلام وصار صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. طيب،
قال: وهذا أظهر عند الناس.
طبعا البعض استدل بها الحديث على إيش؟ على مشروعية مقاطعة الدنمارك، وقالوا على المنابر، فما رأيكم؟ بس هيك لا وبس؟
قال: حتى يأذن.
ها؟
قال: حتى يأذن رسول الله.
رسول الله ما قال له قاطع. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يفعلون فعلتهم ثم يبحثون عن أدلة تدل على إيش؟ على ما ذهبوا إليه، وهذا خطأ. ما الواجب؟ إن الإنسان أول شيء ينظر في الأدلة، فما دلت على أدلة قال به وعمل به. وذاك ابن القيم ماذا يقول رحمه الله؟ استدل ثم اعتقد، لأنك ها تعتقد ثم تستدل، ها، وإنما استدل ثم اعتقد. فهذا الرجل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قاطع، ثم لو قاطع وهو المصدر لست أنت ليش المستورد؟ يعني هذا الاستيراد إذا أنت قاطعت أنت المتضرر ولا لا؟ ها؟ أنت المتضرر، فأنت تقاطع. لو كنت أنت موضع قوة، إذا قاطعت واحد هو تضرر، نعم قاطع إذا رأى ولي الأمر أنه يقاطع حتى يأدب هذا الخصم وهذا العدو. هكذا حين يفعلون في الدول اللي إذا غضبت عليها الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى قاطعوا، قال بس فقط أدوية وحليب أطفال والباقي مقاطعة ما يشترون. لكن لو عندنا البترول والبلد عاش على الله عز وجل ثم على إيش تصدير البترول، نقاطع ما نبيع بترول، ماذا نفعل؟ إحنا نتضرر ولا هم يتضررون؟ إذا هم يتضررون فإن ضررنا نحن أكبر، أسلحتنا وطياراتنا وسياراتنا وأدويتنا وكتبنا كلام الكفار. المسألة ما هي مدني مركي. لو قيل لك تعال قاطع الصين ماذا تفعل؟ حين كل شيء أي واحد فتش ملابسه يطلع على الشيء لابس لشيء صيني، كل صين، ماذا تفعل؟ نعم إذا كنت أنت موضع قوة وتقاطع يختلف عندما تكون أنت المحتاج وتقاطع. شوف، والكفار لا تظنهم أغبياء، يعني ما قاموا بهالتكنولوجيا الحديثة إلا هم يدرسون كل شيء. اليوم حدثني واحد يقول تعرفون بتريوت؟ سمعتوا بتريوت هذا؟ صاروخ لطيح صاروخ، يعني جاك صاروخ طق له صاروخ والجو يفجر قبل يقع. هذا بتريوت أمريكي، وأمريكا تبيع على الكويت. هذا البتريوت مصمم يطق الصاروخ قبل، قال إلا الطائرات والصواريخ الأمريكية مبرمجين ما يطلع، لو طق أمريكي ما يطلع الأمريكي. شوف الكفار هذولي، قال والله مبرمج تعطي تلتا أمريكا ما يطقها، هو كله برمجة.
صديق.
ها؟
مكتوب صديق
ما يطق. شفت عراقي أمريكا ما يطق أمريكي. هذا ما قال الشيخ سمي، قال كيف نقاتلهم والأسلحة التي بأيدينا هي بمنزلة ها
سكاكين،
يعني سكاكين المطبخ أو موقد الموقد المطبخ صح؟ يقول هذا اللي عندنا احنا الدفاع الأول بتريوت، هذا في أمريكا الدفاع الخامس، في أسلحة متطورة أربع مرات عنها، هذا الخامس احنا عندنا الأول وما يطق أمريكي. شوف فما نستطيع عليهم إلا بقوة الإيمان كما قال الشيخ سمي، بقوة الإيمان. ثم أخي ندعوهم إلى الله عز وجل، إذا ما في حرب لا بيننا وبينهم هذه فرصة عظيمة، يدخلون في الدين يعني بأفواج ما تتصورونها، ما تتصور قدام. شوفوا وإحنا اللي قاعدين، جاك واحد أشهد لا إله إلا الله الصلاة تكبير الله أكبر، الثاني من يربيهم على الإسلام، من يعلمهم؟ مو مشكلة من يدخل الإسلام، بكثرة يدخلون، لكن من يعلمهم الإسلام؟ ناس جايين من الجاهلية في جميع معانيها، وشوف المساكين مساكين هذول المسلمين شلون كانوا كفار، تجد يقعدون مع كلهم وشم وشم، يعني تقول نمر من كثر الوشم اللي فيه، كلهم 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 خمور، كلهم زنا، كل يعني ما قل وين تجد واحد ما يشرب خمر ولا، والناس حسبان خلاص هذول كفار ما يدروا شو الإسلام ويدروا شنو، علشان حسبان هذول خلاص لو يسمع في إعصار ضرب أمريكا قال قلعتهم، ناس السكارى وناس داخلين وناس عوام ما يدروا عنك ولا تدري عنهم، فليش ما يكون في قلوبنا رحمة أن ندعوهم وننقذهم من تدري لما هذا يصير فيه جهنم وبئس المصير خادم وخلد فيها. يعني أنت لو شوفك مثل حيوان مصاب يمكن تعطف عليه، كيف شو واحد كافر في الكفر؟ لكن نبغضهم أو لا نبغضهم؟ نبغضهم، وهذا أمر ممكن شرعا أنك تبغض إنسان من وجه بقلبك وتحب له الهداية، في مشكلة؟ ما في مشكلة، تحب له الهداية. والله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، متحسر عليهم ويبغضهم في الله عليه الصلاة والسلام ومتحسر عليهم. شوف فيعني ليس كل شيء، اليوم كما يقولون حربنا مع الكفار حرب بالدعوة بالكلام، إذا وقفت الحروب هذه الشرسة هذه وصارت الجو هذه، تعال خلينا نتناقش في الإسلام، خلينا نتناقش في الملل كلها، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قوي جدا الإسلام، حجج إبراهيم، الديانة دياناتهم أتفه مما يتصور الإنسان، ديانات تافهة نفسهم هم غير مقتنعين فيها، غير مقتنعين فيها. التشيع اليوم ينتشر بسبب الدعم المالي والأشرطة والعواطف، ويروح أفريقيا ويقعد يبكي عليهم ويدخل ناس ويعطي منح ويجيب قم، بعد فترة لا طالع لك سيد أفريقي شلون قدر قادر لبس عمامة وعطى منحة دراسية وراتب وتذاكر رايح وراد، ولا جاي شيعي أصلي. شوف احنا أولى بها، أولى نحن نبذل أموالنا ودعوتنا وتودد للناس ونعلمهم ونخرجهم الظلمات للنور، نحن دعوتنا حق وهذا دعوة باطلة. شوف دعوة باطلة كيف يبذل لها، بذل بذل جهود وأموال وحركة. شوف احنا الله المستعان حيننا بيننا نتناحر كثيرا. طيب كمل اليوم درسنا كله سوالف ما قرينا شيء.
قال وهذا أمر،
لأن صار لي كم يوم، أول يوم ودايخ، صار لي كم كل يوم أدوخ يوم شوي زين. صح صح يا ويلكم صح صح.
قال وهذا أظهر عند الناس.
10 دقائق بس نخلص إن شاء الله.
نعم. هذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتضرب له الشواهد والله المستعان. فصل حكمة الله في الابتلاء. وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبوره إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة والمنة، فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان.
درجات ما يبلغ الإنسان إلا بالاختبار والابتلاء، بدون اختبار ما تصل الدرجة. الشهادة في سبيل الله، حتى تكون شيء في سبيل الله تقتل في سبيل، تسلط عليك كافر ويقتلك فتبلغ درجة الشهادة. الحريق موتى يعني مخيفة لو تسمع فيها فضلا تقع فيها، لكن الحريق شهيد، الغريق شهيد. فهذا الابتلاء هناك درجات ما يبلغ الإنسان إلا بهذا الابتلاء. نعم.
فتأمل حال أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه، فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته.
أيهما أكمل؟ حالة الأولى والثانية؟ الثاني أكمل، استباه ربه وهداه وتاب عليه، وإذا تاب الله على العبد أحبه، ما الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، وإذا تاب فرح الله بتوبته. كل ذلك حصل له، لولا هذا الابتلاء المحنة التي مر بها ما حصلت له هذه النتائج. نعم.
وتأمل حال أبينا الثاني نوح صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها، حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته، وجعل العالم بعده من ذريته، وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل، وأمر رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره، وأثنى عليه بالشكر فقال إنه كان عبدا شكورا، فوصفه بكمال الصبر والشكر. ثم تأمل
إن هذا نوح عليه السلام استجاب الله له دعوة، دعوة عظيمة جدا، رجل واحد يا أخوان يقول رب إني مغلوب فانتصر، يقول الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. رجل واحد يفتح لله أبواب السماء بالماء المنهمر، يعني نازل بشدة وتنفجر الأرض بعيونها حتى يغرق الأرض ومن عليها من أجل دعوة هذا الرجل. انظر كيف أكرمه الله، لأنه صبر في سبيل الله صبرا عظيما. ها؟ دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني واحد لو تدعوه مثلا 10-15 مرة ها؟ خلاص مليت وأنا كلمة 1000 سنة إلا 50 عاما. وكيف يدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا بجميع الوسائل وهو يدعوهم ويصبر عليهم، حتى بلغ الأمر أنهم يستهزون به ويسخرون به، ها؟ فدعا الله عز وجل أني مغلوب فانتصر، فنصره الله نصرا عظيما، أغرق الأرض كلها، صور كل الأرض أغرقها الله عز وجل، حتى بلغ الماء إلى الجبال، يعني بعضهم قال ابنه سآوي إلى جبل يعصم من الماء، قال لا عاصم من أمر الله، حسب ظن أن إذا صعد الجبل يعني منسوب الماء لن يصعد إليه، إلى الجبال، شوف الغرق العظيم اللي أصابه، نسأل الله العافية من دعوة رجل واحد. لولا صبره والابتلاء الذي ابتلي به ما حصل له هذه الاستجابة. نعم.
ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم، وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله، وتأمل كيف
إبراهيم عليه السلام كان أمة، أمة يعني تعجز تكل الألسنة وتتكلم عن فضله، أمة قدوة للناس جميعا. حتى اليهود طمعوا فقالوا كان يهوديا، والنصارى طمعوا قالوا بل كان نصرانيا، والعرب قالوا بل هو منا وفيه، هو جدنا. فنفى الله ذلك عنه، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. يعني لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولم يكن من المشركين على دين العرب عباد الأوثان، إنما كان إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الأمي. شوف إن أولى الناس إبراهيم إيش؟ الذين آمنوا والذين اتبعوا آية آل عمران، إن أولى الناس بإبراهيم الذين
اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا.
أي وهذا النبي والذين آمنوا، صح جيد، الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. طيب
وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه، وأمر رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في منته بذبح ولده، فإن الله تبارك وتعالى جزاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره.
سبحان الله. لا يعني متى أمره أن يذبح ابنه؟ يقول ابن سعدي في التفسير قال لما ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته، يعني كبر ما شاء الله صار، ها المشقة هو صغير، مشقة إطعامه وتنظيفه وتعليمه، وخلي بالك منه الباب السكين وخلعنا الكبريت مشقة، صح ذهبت هالمشقة، صار إيش بلغ معه السعي، صار رجال يعتمد عليه يستفاد منه، ولد صالح مش واعي مطلع روح والديه، ولد صالح يرفع قواعد الكعبة مع أبيه. في هذه اللحظة ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته، يقول الله عز له اذبح ابنك، استجاب استجابة تامة، ولم يكن ابنه أقل استجابة من أبيه عليه الصلاة والسلام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما يقول بنقتلك، يقول اذبحك، يقول افعل ما تؤمر. واحد عشان ياخذ إبرة تطعيم تردد، ها طعم ولا ما يطعم، يقول بذبحك، يقول لا افعل. استجابة شيء ترى كبير جدا جدا. هذا الابن لا يموت من غير لا تذبح أنت، زي حادث يقول ليس كفقد الأب ولا كفقد الأم، ولكن الولد فقد جرحه أعمق بكثير من غيره، وإلا بك أنت تؤمر أن تذبحه بيدك. شفت إن هذا هو، إن هذا إيش لهو البلاء العظيم، رب العالمين سماه بلاء عظيم. استجابة كاملة، حتى رب العالمين جازاه على أن قد نفذ قد امتثل. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، تعتبر إيش قد نفذت أمر الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. أمره الله أن يترك زوجته وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع، وادي مظلم ما كان في كعبة ولا كان في ليتات ولا كان في فيز، فكر في فيز ومحلات وكهرباء، لا 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 جبال سود صماء، يترك ابنه وطفله الرضيع. واحد لو ترك زوجته وهذا بشقة ولا كذا، وعنده تلفون وعنده ماء وعنده كهرباء وعنده كذا، قال والله بروحهم هناك، شلو خلاها مخيم، شلو خلاها على خط السريع على خط الوفر ورجع وخلاها، كيف يتركهم في وادي جبال سود ظلماء لا بشر لا شيء، وينصرف عنهم ولا حتى يلتفت إليهم التفات لأمر الله سبحانه وتعالى. نادته يا إبراهيم كيف تدعنا في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا شيء، ولا يلتفت، حتى إذا التفت ربما تأخذ الشفقة فيعصي الله عز وجل. أمره الله أن يترك زوجته وابنها الرضيع في هذا المكان، تنادي مرتين ثلاث يا إبراهيم كيف تدعنا في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا شيء، حتى ما فيه، ما يرد عليه. حتى قالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، وحصلت لهم إيش معجزة زمزم اللي شوف مئات السنين ربما آلاف السنين إلى الآن ما انقطع هذا الماء سبحان الله. فهذا بلاء عظيم جدا، يخالف الأمة بأسرها، وأقرب الناس إليه أبوه من عباد الأصنام ويحطم الأصنام ويقذف في النار ويصبر على هذا البلاء العظيم. كل هذه الدرجات التي بلغها ما كان ليبلغها لولا مروره على هذا البلاء، حتى شهد الله له شهادة عظيمة فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما اختبر الله بشيء إلا واجتازه يعني على أكمل وجه عليه الصلاة والسلام، حتى اتخذه الله خليلا، والخليل الخلة أعلى مراتب المحبة. نعم.
قال: فإن الله تبارك وتعالى جزاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل، فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين.
نعم.
فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجزاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة. فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه ولده أباه رضاء منهما وتسليما، وعلم الله منهما الصدق والوفاء، فداه بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله، وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملأ الأرض. فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية، ولهذا قال إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين، وقال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله، فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله النسل وبارك فيه وكثر حتى ملأ الدنيا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وسلم.
يكفي أن من أولاده نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بإحضارهم، وبعث لذلك نقباء وعرباء، وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم، فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك. فأوحى الله إلى داود: أن قد علمت أني وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده، فبادر إلى طاعة أمري أن أبارك له في ذريته حتى يصير في عدد النجوم، وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم، وقد أردت أن تحصي عددا قدرت أنه لا يحصى. وذكر باقي الحديث: فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصي عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم، وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل. هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السماوات بين الملائكة. فهذا من بعض ثمرة معاملته، فتبا لمن عرفه ثم عامل غيره. ما أقصر صفقته وما أعظم حسرته.
الله أكبر. حسب الله، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.